أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلاما في قاعدة اللوت ذكرنا أن شيخ الطائفة قدس الله نفسه قد بنى حجية الإجماع على هذه القاعدة، وذكر المتكلمون أن هذه القاعدة مبنية على العدل الإلهي ولطفه وحكمته تعالى وتقدس، ونقصد بها إدراك العقل ما هو واجب على الله تعالى بحكم كونه عادلا. ولهذا قد استدل بها على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى إنزال الرسل وإنزال الكتب وتبليغ الأحكام. وأما الشيخ عليه الرحمة فقد بنى حجية الإجماع على هذه القاعدة، فإن الفقهاء أجمعوا على حكم في مسألة، وكان إجماعهم خطأ وغير مطابق للواقع. فالله تعالى بمقتضى لطفه وحكمته ألقى الخلاف بينهم، وينصرف ذهن بعضهم عن هذه المسألة إلى اختيار مسألة أخرى بديلا عنها، واختياره مسألة أخرى هو مطابق للواقع دون هذه المسألة. أو أن الله تعالى أمر الإمام عليه السلام بإلقاء الخلاف بينهم وانصراف ذهن بعضهم عن حكم هذه المسألة واختيار حكم آخر في مسألة أخرى. هذا هو مقتضى قاعدة اللطف. ومقتضى قاعدة اللطف وحكمته تعالى وتقدس يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في أصل ثبوت هذه القاعدة، هل هي ثابتة أو أنها غير ثابتة؟ الثاني أن هذه القاعدة تصلح أن تكون تصحيحا لفتاوى الفقهاء، وأن تكون حجية الإجماع مبنية على هذه القاعدة، أو لا تكون صالحة لذلك. أما الكلام في المقام الأول فقد يقال كما قيل أن هذه القاعدة غير ثابتة، لأن معنى هذه القاعدة تعيين التكليف على الله تعالى، وهو غير معقول ويستحيل إدراك العقل ما هو تكليف على الله تعالى، يستحيل أن يدرك العقل البشري ذلك. فإن فمن أجل ذلك لا يمكن الالتزام بهذه القاعدة لأن معناها تعيين التكليف على الله تعالى وهو غير معقول وهو مستحيل. والجواب عن ذلك أن معنى هذه القاعدة ليس تعيين التكليف على الله تعالى، ومعنى هذه القاعدة إدراك العقل الفطري، وأن كل ما يستر من الله تعالى وتقدس فهو مقتضى حكمته ومقتضى لطفه وعدله. العاقل يدرك ذلك كما يدرك ما هو مقتضى قدرته الذاتية ومقتضى علمه الذاتي، كذلك يدرك أن كل ما صدر من الله تعالى من إرسال الرسل وإنزال الكتب وتبليغ الأحكام فهو من متطلبات هذه القاعدة ومقتضى لطفه تعالى وعدله. هذا هو معنى هذه القاعدة، لا تعيين التكليف على الله تعالى، بل العاقل يدرك أن كل ما يستر من الله تعالى فهو مقتضى حكمته ولطفه وعدله. هذا هو معنى القاعدة، ولهذا لا شبهة في ثبوت هذه القاعدة، لا شبهة في ذلك، إذ من الضروري أن كل ما صدر من الله تعالى فهو مقتضى حكمته، فإن حكمته تعالى تقتضي ذلك ومقتضى عدله ولطفه. هذا مما لا شبهة فيه. وأما الكلام في المقام الثاني فلا شبهة في أن إرسال الرسل للبشر وإنزال الكتب عليهم وتبليغ الأحكام لهم من متطلبات هذه القاعدة مقتضى حكمته ولطفه وعدله، بغرض إنقاذ البشر من المهالك الدنيوية والأخروية وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهداية، وتهذيب سلوكياتهم في الخارج وتزويدهم بالإيمان بروح الإيمان، إيمان بالوحدانية والرسالة، وتزويدهم بالملكات الفاضلة والأخلاق السامية، فإن الدين الإسلامي يراعي جنبتين، جنبة العقيدة وجنبة العمل، فإن العقيدة تصحح عمل الإنسان في الخارج وتهذب سلوكيات الإنسان في الخارج، وتؤثر في تعديل سلوكياته وتمنع من الانحرافات فإن روح الإيمان والملكات الفاضلة والأخلاق السامية لها تأثير كبير في سلوكيات الإنسان في الخارج ومنعها عن الانحرافات. هذا مما لا شبهة فيه. وأما ما ذكره شيخ الطائفة من أن حجية الإجماع مبنية على هذه القاعدة فلا يمكن المساعدة عليه، بل لا يرجع إلى معنى معقول. فإن الفقهاء إذا أجمعوا على حكم في مسألة وفرزنا أن إجماعهم كان خاطئا وغير مطابق للواقع، فعلى الله بمقتضى حكمته ولطفه وعدله إلقاء الخلاف بينهم وانصراف أذهان بعضهم عن هذه المسألة واختيار مسألة أخرى بديلا عنها. والمسألة الأخرى هي المطابقة للواقع، دون الإجماع إجماع خاطئ وغير مطابق للواقع. هذا في نفسي غير معقول، فإن لازم ذلك أن إذا فرزنا في عصر يكون المجتهد منحصرا بفرد واحد ولا مجتهد غيره، إذا فرزنا أن المجتهد في عصر يكون منحصرا في فرد واحد، فلازم ذلك أن تكون فتاويه جميعا من أول الطهارة إلى آخر الديات مطابقة للواقع بمقتضى هذه القاعدة، وهذا غير معقول وغير متصور. ومعنى ذلك أن رسالته العملية كالسنة النبوية، فإنها مطابقة للواقع ولا يجوز لأي فرد مخالفته لا في زمانه ولا في الزمان القادم في الزمن القادم، ولا يجوز لأي أحد أن يقوم بعملية الاجتهاد على خلافه، لأن خلافه خلاف السنة، لفرض أن فتاويه جميعا مطابقة للواقع، فكيف يعقل مخالفة الواقع وهو لا يمكن؟ فإذا لا بد من العمل على طبق فتاويه طول القرون إلى ظهور الإمام العصري، وهذا أمر غير معقول وغير متصور. وكيف التزم شيخ الطوسي عليه الرحمة شيخ الطائفة بذلك؟ النتيجة أن حجية الإجماع لا يمكن أن تكون مبنية على هذه القاعدة، لا يمكن أن تكون هذه القاعدة لتصحيح فتاوى الفقهاء وآرائهم في المسائل الفقهية النظرية. هذا تمام كلامنا في هذه القاعدة. الوجه الثالث ذكرنا في أول البحث قد استدل على الإجماع على حلية الإجماع بوجوه. الأول أن الإجماع يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام أو عن ثبوت الحكم في الواقع. الثاني قاعدة اللطف. الثالث الرواية المرسلة النبوية الواردة، وهي أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال فرزا: لا تجتمع على زلالة. وقد ورد في رواية أخرى: لا تجتمع أمتي على زلالة. فإنه يستدل بهذه الروايات على أن الإجماع حجة، فإن الفقهاء لا يجتمع على الزلالة وعلى الخطأ بمقتضى هذه الروايات. ولكن الاستدلال بهذه الروايات غير ممكن. أولا أنها روايات ضعيفة ولم تكن هذه الروايات في كتبنا ولم تثبت من طرقنا. هذه الروايات روايات نبوية مرسلة ولا تكون حجة ولا يمكن العمل بها. وثانيا، لعل نبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجتمع على زلالة من جهة وجود إمام المعصوم بين الأمة، من جهة وجود إمام المعصوم بين الأمة، من هذه الناحية لا تجتمع على خطأ. وثالثا، أن الوارد في الرواية هو الاجتماع على الزلالة. الزلالة معناه العصيان والتمرد. ومن الواضح أن خطأ المجتهد ليس عصيانا وليس إثما، فإن المجتهد إذا أخطأ في عملية الاستنباط لكن بدون أن يكون فيه مسامحة، أخطأ في عملية الاجتهاد لم يكن خطأه جرما وعصيانا وإثما، بل له أجر. فكيف يكون خطأ المجتهد زلال وعصيان؟ هذا مضاف إلى أن هذه الرواية خلاف الوجدان والضرورة، إذ لا شبهة في أن الأمة تجتمع على الزلال خارجا، ولا يمكن تصديق هذه الروايات. كيف يمكن أن النبي الأكرم أخبر بذلك؟ فإن هذه الروايات على خلاف الضرورة والوجدان، إذ لا شبهة في اجتماع الأمة على الخطأ. ومضافا إلى ذلك أن الاستدلال بهذه الرواية مبنية على أن كلمة لا نافية الظاهر أن كلمة الله ناهية والنبي الأكرم نهى الأمة عن الاجتماع على الضلالة. القضية ليست قضية خبرية بل هي قضية إنشائية، أن النبي الأكرم منع الأمة على الاجتماع على ضلالة وعلى خطأ، وكيف ما كان فالاستدلال بهذه الرواية ساقط. إلى هنا قد تبين أنه لا يمكن إثبات حجية الإجماع لا بالكشف عن قول المعصوم عليه السلام أو عن ثبوت الحكم في الواقع، ولا بقاعدة اللطف ولا بالروايات. يقع الكلام في الشهرة، لا شبهة في أن الشهرة لم تكن حجة. إذا لم يكن الإجماع حجة فالشهرة بطريق أولى، فإن الإجماع اتفاق كل العلماء والشهرة اتفاق جل العلماء للكل. فإذا لم يكن اتفاق كل الفقهاء والعلماء حجة فاتفاق جل العلماء بطريق أولى. ومع ذلك قد استدل على حجية الشهرة بوجوه. الوجه الأول أن ملاك حجية خبر الواحد موجود في الشهرة أيضا، وهو إفادة الزن، فإن إفادة الزن هي ملاك حجية خبر الواحد، وهي موجود، وهذا الملاك موجود في الشهرة أيضا، بل الشهرة قد تفيد الذن الأقوى من الذن الحاصل من خبر الواحد، فمن أجل ذلك لا مانع من الحكم بحجية الشهرة، وأن دليل حجية خبر الواحد يشمل الشهرة أيضا، من جهة أن ملاك حجية خبر الواحد موجود في الشهرة، بل قد يكون أقوى. والجواب عن ذلك أن خبر الواحد مطلق لا يكون حجة، حتى يقال أن ملاك حجيته إفادة الزنة، لا دليل على حجية خبر الواحد مطلقا. الحجة إنما هي خبر الثقة، وحجية خبر الثقة مبنية على إفادته الوثوق والإطمئنان النوعي بالواقع، وليست حجية خبر الثقة من باب إفادته الزن، بل حجية خبر الثقة دون خبر غير الثقة، من جهة أن خبر الثقة يفيد الوثوق والإطمئنان النوعي بالواقع، وهو أقرب إلى الواقع من أخبار غير الثقة، فمن أجل هذا يكون مشمولا لدليل الحجية، الكثيرة القطعية من العقلاء الممزات شرعا والمفروض أن الشهرة الفتوية لا تفيد الوثوق والإطمئنان النووي حتى يكون ملاك حجية خبر الثقة موجودا فيها. فالنتيجة أن هذا الوجه غير تام. الوجه الثاني يتكلم.